بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى، قال: وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الكلمات اليسيرة لخص موضوع الكتاب، الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى بهذه الكلمات اليسيرة لخص موضوع الكتاب بكلمات يسيرة مختصرة، وهذا يدل على حسن أسلوبه رحمه الله تعالى وبيانه، إذ أنه قال: موضوع الكتاب في بيان ما بعث الله به رسله. بماذا بعث الله عز وجل الرسل من أولهم إلى آخرهم؟ قال: من توحيد العبادة. فالله عز وجل أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم بتوحيد العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال ربنا عز وجل: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل من أولهم إلى آخرهم داعون إلى هذا المعنى، إلى عبادة الله عز وجل وحده. قال رحمه الله تعالى: وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة. والكتاب كما ذكر رحمه الله تعالى وأشرنا إليه فيما مضى، أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الباب ثم يذكر بعد ذلك آية أو أكثر أو حديثا أو أكثر أو أثرا أو أكثر يدلل على معنى الباب، يدلل على معنى الباب. فهو كما قال رحمه الله تعالى يذكر المسائل مبنية على الكتاب أو السنة، أو الكتاب والسنة، يذكر المسائل مبنية على الكتاب والسنة. وهذا من بركة العلم، وهذا من بركة العلم أن يكون العلم قائما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى متانته، على متانة ذلك العلم. قال: وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر، وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. فالتوحيد لا يظهر ويعلم ويعرف معرفة تامة إلا بمعرفة نقيضه وضده. وضده ما هو ضده؟ الشرك. إذا عرف الإنسان الشرك عرف ماذا؟ التوحيد معرفة تامة. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف التوحيد، من لم يعرف الجاهلية لم يعرف التوحيد. أو كما قال رحمه الله تعالى، فهذا يدل على هذا المعنى، والقرآن كذلك يدل على هذا المعنى، القرآن يدل على هذا المعنى، والسنة النبوية كذلك تدل على هذا المعنى، وكذلك سيرة السلف الصالح تدل على هذا المعنى، على أنهم يبينون الحق ويبينون ضده، وبضده تتبين الأشياء. فالله عز وجل يقول: ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه ماذا؟ لا إله إيش؟ إلا أنا فاعبدون. ففيه نفي وماذا؟ وإثبات. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا؟ أن اعبدوا الله. هل توقف هنا؟ لا، قال: واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. واضح هذا جماعة؟ فهي طريقة قرآنية نبوية سلفية. قال رحمه الله تعالى: أو ينافي كماله، ينافي وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر، أي ما ينافي التوحيد أصلا ورأسا ويهدم التوحيد، أو ينافي كمال التوحيد الواجب. قال رحمه الله تعالى: من الشرك الأصغر ونحوه، أي ونحوه من الأمور التي تضر الإيمان الواجب التي تضر، الإيمان الواجب، وهذا كفعل بعض المحرمات أو الكبائر المؤثرة على إيمان الشخص، وإن لم تسلم عنهم الإيمان أصلا ورأسا. قال رحمه الله تعالى: وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، وما يقرب أو وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، ما يقرب إلى الشرك الأكبر أو يوصل إليه، كذلك ما يقرب إلى الشرك الأصغر وما يوصل إليه. فالشيخ رحمه الله تعالى لهذا المعنى كما سمعتم كان كتابه التوحيد من أنفع الكتب وأجلها وأعظمها في بابه، في باب توحيد العبادة من أجل الكتب وأعظمها لهذا المعنى. ولعل من أسباب ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى قام بأعباء هذه الدعوة في تلك البلاد في تلك الأزمان، فعاشر وشعر بما يحتاج إليه الناس، فألف هذا الكتاب يكون منهاجا يسير عليه أهل دعوة التوحيد، وتكون كذلك ويكون حجة على من خالفهم ومن ناوأهم. فالكتاب ألفه مؤلفه رحمه الله تعالى عن علم تام ودراية وخبرة، عن علم تام ودراية وخبرة بموضوع هذا الأمر بتوحيد الله عز وجل وما طرأ على أهل الجزيرة بل وغيرهم من الشرك. قال رحمه الله تعالى: وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين. والشيخ سليمان رحمه الله تعالى نابغة من النوابغ وحافظ من الحفاظ وعالم جليل من العلماء الأجلة رحمه الله تعالى وغفر له وأعلى درجته ومنزلته على صغر سنه، إلا أنه كان موسوعة من موسوعات العلم رحمه الله تعالى. وقد قتله الباغي محمد ابن علي باشا حينما حصل بين جيش الجيش العثماني وبين الدعوة السلفية في العيينة، ما حصل قتله ظلما وعدوانا وهو لم يتجاوز 33 سنة، وهو لم يتجاوز 33 سنة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد. والشرح موجود ويسمى شرحه بتيسير العزيز الحميد، وهو من أفضل شروح التوحيد، من أفضل شروح التوحيد، وإن لم يكمله الشيخ رحمه الله تعالى نبه فيه على نفائس من نفائس العلم وعلى مهمات من مهمات العلم رحمه الله تعالى، وحقق وبين ونقح وشرح وأفاد عليه رحمة الله. قال: فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد، وأبرز فيه من البيان ما يحب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. قال: وحيث أطلق شيخ الإسلام، أي حيث أطلق الإمام الشيخ العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله شيخ الإسلام، قال: فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية والحافظ، أي وحيث أطلق لفظ الحافظ فالمراد به أحمد ابن حجر العسقلاني، وهذا التنبيه سيسير معنا في الكتاب من أوله إلى آخره إن شاء الله تعالى. إذا قال شيخ الإسلام فهو من؟ ابن تيمية، وإذا قال الحافظ هو من؟ فهو ابن حجر. طيب، قال: ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع، أي أطال وأسهب. قال: وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكملهم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقول: رأيت الكتاب ورأيت فيه على ما فيه من العلم الغزير، رأيت أنه أطنب في مواضع، أي توسع في الكلام على بعض الأمور بكلام واسع. قال وفي بعضها تكرار، أي أنه ربما تعرض للمسألة في موطن وكررها في موطن آخر لكن بأسلوب آخر. قال يستغنى بالبعض منه على الكل، يستغنى بالبعض منه على الكل، أي بمعنى أنه لو ذكر المسألة مختصرة لأغنى عن الإطالة، لأغنى عن الإطالة. قال ولم يكمله، ولم يكمله. ولعل السبب في ذلك، ولعل السبب في ذلك أن الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ألف الكتاب وكان مسودة عنده ولم يبيضه بعد، بل مات قبل أن يكمله، بل مات قبل أن يكمله وقبل أن ينقحه، وقبل أن ينقحه، فحصل منه هذا الشيء. والناظر في الكتاب والقارئ في الكتاب يتعجب من الكتاب على ما في الكتاب من العلم الغزير. فرحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. إذن كتاب فتح المجيد هو تهذيب لأي كتاب؟ تهذيب لكتاب تيسير العزيز الحميد. وهل هو تهذيب فقط؟ لا، بل زاد عليه فوائد ومسائل ونقولات وأكمل ما تبقى من الشرح. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى والله أسأل أن ينفع به كل طالب علم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله والله أسأل تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والاختصاص. فكأنه يقول لا أسأل إلا الله، فكأنه يقول رحمه الله تعالى لا أسأل إلا الله في ماذا؟ قال أن ينفع به كل طالبا، أن ينفع به كل طالب، أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، أي مستفيد منه. قال وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما قوله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، فهذا أو فهذه الدعوة قد حصلت بحمد الله عز وجل، فإن الكتاب ليس له نظير في هذا الباب. شرح كتاب التوحيد الذي هو فتح المجيد ليس له نظير في هذا الباب. فكل طالب للعلم منه يستفيد وعليه يتتلمذ، لا سيما في باب توحيد العبادة. وقوله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، هذه الثمرة تدل على إخلاص، والله عز وجل حسيبه، ولا نزكي على الله عز وجل أحدا. وقوله وموصل من سعى فيه إلى جنات النعيم، نسأل الله عز وجل أن نكون من أولئك، أن نكون من أولئك ممن يسعون إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله عز وجل، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فيه إشارة إلى أن ما يذكره من العلم والمسائل إنما هو بفضل الله عز وجل ونعمته، فلا حول ولا قوة للعبد إلا بالله عز وجل، إلا بعون الله وتوفيقه، فالأمر من الله وإليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وعادت الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتابه فتح المجيد أنه يذكر المتن بقوله قال المصنف، أنه يذكر المتن بقوله قال المصنف. وأما الشرح فيبدأه بقوله ماذا؟ شين. يبدأه بقوله ماذا؟ شين، إشارة إلى ماذا؟ إلى الشرح، أي اختصار لماذا؟ للشرح. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شين الشرح، ابتدأ كتابه بالبسملة، أي ابتدأ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز فالله عز وجل افتتح جميع سور القرآن بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، بالبسملة. قال: وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. قال: أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن، والحديث حسن. قال: ولأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. وهذه أو هذا الحديث بهذه الروايات وبهذه الألفاظ تكلم عليها إمام المحدثين في هذا العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أول حديث وثاني حديث من كتابه، أو في تخريجه لإرواء الغليل، في كتابه إرواء الغليل في أول حديث وثاني حديث. وقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر طرق الحديث وبينها بيانا شافيا وافيا، قال رحمه الله: وجملة القول أن الحديث ضعيف لاضطراب الرواية في لاضطراب الرواة فيه لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولا ضعيف أو السند إليه ضعيف. قال: والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره، والله أعلم. هذا خلاصة القول في هذا الحديث. واضح يا جماعة، الحديث لا يصح من أي طريق، والصحيح فيه أنه مرسل، والصحيح فيه أنه ماذا؟ مرسل. ومن أراد الرجوع إلى طرقه للنظر فيها فليرجع إلى الكتاب المذكور. واضح يا جماعة، إلى إرواء الغليل، الحديث الأول والحديث الثاني في إرواء الغليل. قال رحمه الله تعالى: والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم. قوله والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة فيه إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى كرر كتابة هذا الكتاب، في إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى قد كرر كتابة هذا الكتاب. لذا قال: والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم. قال ثم قال رحمه الله تعالى: وقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله، وسيأتي الكلام على هذا. واضح يا جماعة، شاهد منه أن فيه إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى كرر كتابة هذا الكتاب في بعض النسخ من غير حمدلة، ببسملة من غير حمدلة، وفي بعضها ببسملة مع حمدلة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى: والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، لأنها من أبلغ الثناء والذكر، أي بسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأ بها الإنسان فيها ثناء عظيم على الله عز وجل، وكذلك هي من الذكر، وكذلك هي من الذكر، وفيها فوائد كثيرة نشير إلى بعضها، نشير إلى بعضها. من هذه الفوائد أن فيها ذكر محاسن الله تعالى بأسمائه الحسنى. واضح يا جماعة، من فوائد البسملة أن فيها ذكر محاسن الله تعالى بأسمائه الحسنى. الثاني أن فيها إشارة إلى معنى الضعف والافتقار من العبد لربه وطلب العون والتوفيق والسداد منه. واضح يا جماعة هذا أيضا. الثالث من فوائدها أيضا أن فيها معنى الدعاء، أن فيها معنى الدعاء الذي حقيقته الطلب والتضرع إلى الله، وهو من أجل العبادات. أيضا فيها عبادة جليلة، أن فيها عبادة جليلة وذلك بنطقها باللسان ولا سيما إذا واطأ عليها القلب اللسان. الخامسة، الفائدة الخامسة، أن فيها تحقيقا لمعنى العبودية لله، أن فيها تحقيقا لمعنى العبودية لله. السادسة، أن فيها تحقيقا لربوبية الله عز وجل على خلقه أجمعين. السادسة أو السابعة، أن فيها تحقيقا لتوحيد الأسماء والصفات، أن فيها تحقيقا لتوحيد الأسماء والصفات. الثامنة، أن فيها تحقيقا لأولويته سبحانه، وأنه ليس قبله شيء، وأنه ليس قبله شيء. التاسعة، أن فيها أن من أعانه الله، أن من أعانه الله فهو فضل من الله ورحمة، فهو فضل من الله ورحمة، لا عن استحقاق، لا عن استحقاق، ولكنه من فضل الله ورحمته على العبد. العاشرة، أن فيها أن العبد من الله يستمد العون وإليه يرغب ويرجو ويطمع ويرهب. الحادي عشرة، أن فيها إشارة إلى أمور المعاد والحساب. هذه 11 فائدة، والمتمعن يخرج أكثر من ذلك، ولكن أشرنا إلى هذه الفوائد لأن الشيخ رحمه الله تعالى قال: والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. واضح يا جماعة أم لا؟ ومن تأمل إلى هذه الفوائد علم معنى هذا الكلام، علم معنى هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: وللحديث المتقدم، وللحديث المتقدم، تقدم أن الحديث المتقدم ليس بصحيح، وأن وإن كان بعض أهل العلم قد صححه أو حسنه، فالصحيح أنه لا يرتقي إلى الحسن، فالصحيح أنه لا يرتقي إلى الحسن. واضح هذا جماعة؟ فذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ابتدأ بالبسملة لأمرين، ابتدأ بالبسملة لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ لأن البسملة من أعظم الذكر والثناء. الثاني للحديث، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ماذا؟ فهو أقطع. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم عظيم الروم. أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها، أي يقتصر على البسملة، يقتصر على ماذا؟ على البسملة، على بسم الله، على أن يكتب في مراسلات بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم، إلى هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان، من حديث ابن عباس عن أبي سفيان، أي في قصة أبي سفيان حينما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. هذه نسخة أخرى وقعت للشيخ عبد الرحمن بخط جده الإمام محمد ابن عبد الوهاب. قال: وعلى هذا، أي وعلى النسخة الثانية، قوله وعلى هذا أي وعلى النسخة الثانية التي وقعت بيده. فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى علماء الاصطلاح أن الابتداء على قسمين، أن الابتداء على قسمين، ابتداء حقيقي وهو الذي لم يسبق بشيء، وهو الذي لم يسبق بشيء، وابتداء إضافي وهو المسبوق بشيء ولكنه أول لغيره، ولكنه ماذا؟ مبدأ لغيره، ولكنه مبدأ أو مبتدأ لغيره. فالبسملة ابتداؤها هاهنا ماذا؟ حقيقي لأنها لم تسبق بشيء. والحمدلة ابتداؤها نسبي إضافي لما بعدها، لماذا؟ لأنها سبقت بماذا؟ بشيء. واضح يا جماعة أم لا؟ فكما ذكر رحمه الله تعالى، فالابتداء بالبسملة حقيقي لما تقدم، وبالحمدلة نسبي إضافي أيضا لما تقدم. واضح هذا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى: والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف. اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. الباء في بسم الله، الباء حرف جر، والجار المجرور لا بد له من ماذا؟ متعلق، يتعلق به. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: والباء في بسم الله متعلقة بماذا؟ بمحذوف. وقوله الباء في بسم الله أي الجار والمجرور، الباء المراد بها ماذا؟ الجار والمجرور، أي متعلق بماذا؟ قال بمحذوف. ما هو المحذوف؟ قال: اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. قوله اختار كثير من المتأخرين في إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف في المسألة، وأن الصحيح فيها ما اختاره الأكثرون. وما هو الذي اختاره الأكثرون؟ اختار الأكثرون كونه فعلا، أن يكون متعلق الجار والمجرور فعلا، أي لا يكون اسما. واضح يا جماعة أم لا؟ وأن يكون ماذا؟ خاصا، أي لا يكون عاما، وأن يكون متأخرا لا يكون ماذا؟ متقدما. لماذا؟ قال: أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال. واضح يا جماعة أم لا؟ الأصل في العمل لماذا؟ للأفعال. فإذا كان الأصل في العمل للأفعال فهو الأصل عند ماذا؟ عند التقدير. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان هو الأصل في العمل فهو الأصل عند ماذا؟ عند التقدير. هذا معنى، وكذلك معنى آخر، لأنه الأكثر في الاستعمال، لأنه الأكثر في الاستعمال. ثانيا قال: وأما كونه خاصا، أي لماذا كان فعلا وخاصا؟ قال: فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. واضح هذا جماعة أم لا؟ يقول: لماذا جعلناه خاصا ما جعلناه عاما؟ لماذا ما قلنا التقدير أبدأوا؟ لماذا جعلناه فعلا خاصا؟ فقال في مثل هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أكتبوا. إذا كان يشرب يقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا؟ أشربوا. إذا كان يأكل بسم الله ماذا؟ أكلوا. فعلا خاصا ما جعله فعلا عام، الذي هو ماذا؟ أبدأوا بالأكل، أبدأوا بالشرب، أبدأوا بالكتابة، أبدأوا في دخول المسجد، وهكذا. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: أما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. واضح يا جماعة؟ الذي أكل أراد بسم الله أبدأ أو بسم الله أكل؟ بسم الله أكل. الذي يشرب، الذي يكتب، الذي يقرأ، الذي يدخل المسجد إلى غير ذلك، فهو يضمر في نفسه ماذا؟ فعلا خاصا. واضح يا جماعة أم لا؟ والفعل الخاص أولى من الفعل العام في مثل هذا. الثالث قال: وأما كونه متأخرا، لماذا متأخر؟ قال: فلدلالته على الاختصاص. بمعنى أن الفعل الذي هو ماذا؟ العامل إذا تقدم على ماذا؟ أو إذا تأخر على معمول، دل على ماذا؟ على الاختصاص. فتقدم المعمول على عامله يدل على ماذا؟ على الاختصاص. فبسم الله أكتب تقدم ماذا يا جماعة؟ المعمول على عامله، وتقديم حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص عند البلاغيين، واضح يا جماعة ملا؟ فهذا معنى. وأيضا قال رحمه الله تعالى وأدخل في التعظيم، وأدخل في التعظيم أي أظهر في التعظيم، وذلك لأنه كأن قائلا يقول لا أبدأ بقبل أو لا أبدأ بشيء قبل اسم الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ قوله وأدخل في التعظيم كأنه يقول لا أبدأ بشيء قبل ماذا؟ قبل اسم الله عز وجل. فأول ما أبدأ به ماذا؟ اسم الله عز وجل. فيقول بسم الله أي مبتدئ بماذا؟ بسم الله عز وجل. فهذا معنى آخر لكون الفعل ماذا؟ مؤخرا. الأول الاختصاص، الثاني لأنه أدخل في التعظيم، لأنك لا تبتدئ باسم قبل ماذا؟ قبل اسم الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وأوفق الوجود، وهذا معنى ثالث. وأوفق الوجود، ما هو الأوفق الوجود؟ الأوفق الوجود لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. فهذه أربعة معان لكون الفعل مؤخرا عن ماذا؟ عن الجار والمجرور. الأول الاختصاص، الثاني أظهر وأوفق للتعظيم، الثالث أنه أوفق للوجود، الرابع أنه ماذا؟ للتبرك والاهتمام باسم الله عز وجل. واضح هذا يا جماعة؟ طيب نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.